350 مليار وستمية يعني بثلاثمية وثمانين فلو يجب أن الأمر غيري.
إذا كنت تعني بسؤالك هذا غير سؤال الأول هذا هو فأقول ليس هناك في الشرع ما يأمر التاجر بأن يربح ربحا مقننا محدودا فلذلك أي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإلحاق في حق الناس المحتاجين لشراء بضائع منهم. فأنا قلت آنفا بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة. من هذه الظروف إذا تسلط الجشع على التجار وظهر أنهم يستبدون في رفع الأسعار ففي هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وتصدر إشارة محدودة معقولة. أما الظروف العادية فليس لأحد المشاعر وليس هناك ربح محدد لأن تعليل الربح لا يعقل أبدا أن يفرض بأن البضائع التي تباع مش معقول أن يوحد نكتة الربح المئوية. هناك شيء يباع كل يوم بالأطنان، هناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين كم حاجات من المأكولات والمشروبات كالخضر والفواكه وإلى آخره. هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطرة. أما مثلا الواجب الجارة ونحو ذلك فهذه لا تباع بها الكثرة، ولذلك لا يؤخذ أن يوضع مبدأ تحديد الشعر فإن الله عز وجل هو المشعر. لكن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون رحيما بالمؤمنين ولا يغادر الأسعار. من أجل ذلك حرم الشارع الحكيم الاحتكار، لأن الاحتكار بضاعة يساعد المحتكر على المغالاة السعرية فكان الاحتكار محرما. أما حينما لا يكون الناس احتكار وتكون البضاعة يعني مشاعة لجميع الناس يشترونها ويبيعونها فليس هناك شعر حتى الربح محدد. هذا
حكم قديم قرأة
التجويد يجب أن يتعلمه الإنسان في أدون القواعد التي وضعها علماء التجويد على أنهم من أهل الاختصاص. بعدين مرجع في هذا وذلك من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتيله للقرآن على صفة معينة، هذه الصفة من يعرفها يعرفها الله أن تخصصون في هذا العلم ومنهم ينبغي أن تلقى هذا العلم وأحكامه. وأحكامه كثير من الأحكام الفقهية بعضها واجب وبعضها مستحب ليس بواجب، بل وفيها بعض الأحكام كما في بعض الأحكام الفقهية ما ليس له أصل في السنة فيكون من البدع، وهذا طبعا يعرفه أهل العلم. أما التفصيل فهو أيضا متخصصين في هذا المجال.
خط القراءة
نعم
أخلق وراء القراءة
خلق القراءة بقراءة. إذا كنت تعني بالقراءة حينما تقول يعني قراءة ثابتة وصحيحة ما في معنى من ذلك اختباط لخول علماء التجويد. وعلى ما أشرت إليه آنفا أن فيه الأقوال تشابه في كثير من الأحوال بعض من الأقوال الفقهاء قال في السنة. القراءة في المجتمع اليوم هي كالمواعظ الأربعة. كل إمام من أئمة الفقهاء أخذ بما ثبت لديه، كذلك الفقهاء. وقد يكون ما أخذ الفقهاء من الخبار المتناقض اللي تنير تنير خلاف الصواب، وقد يكون من الخلاف الذي يسميه تنير خلاف تنوع. فإذا كانت القراءة من هذا النوع فلا يجوز للمقري أن يحجر على أتباعه الذين يقرئهم القراءة التي هو تلقاها، لا يجوز له أن يحرم عليهم أن يأخذوا بوجه آخر في القراءة ما دام أن هذا الوجه ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله في الفقر هو المثال عما سألنا. فهناك مثلا عديد من الأدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها حينما يستفتح الصباح، وكل إمام أخذ بنوع من هذه الأنواع. الأحناف مثلا أخذوا بدعاء سبحانك اللهم، والشافعية أخذوا بوجهت وجهي، وأهل الحديث أخذوا بدعاء اللهم اللهم واعد بيني وبين خطاياي كما بعث بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. وناس أيضا أخذوا بأدعية أخرى في الجماعة وفي سورة الصلاة. فهنا لا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز للمسلم أن يستفتح أحيانا تارة بهذا وتارة بهذا، لأن كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام الواحد أخذ بنوع من ذلك. كذلك القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل إمام من أئمة القراء أخذ بقراءة، فذلك لا ينفي أن يأخذ القارئ بقراءة أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. فقراءة مثلا دعاء الفاتحة رب العالمين مالك وملك، قراءة حرف مالك، قراءة غير وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك. فإذا قرأ قراءة في الصلاة أو خارج الصلاة بهذه تارة وبهذه تارة فقد قرأ القراءة صحيحة، فلا يحجر عليه أن يقول لا أنت قرأت يعني تلقيت القراءة على قراءة حافظ فلا يجوز الفصل بالأعمال. لا، لأن كل هؤلاء القراء أخذوا عن الرسول عليه السلام كدائما. لكن لما يكون القراءة متضادة حينئذ لابد الإنسان أن يأخذ الوجه الذي صح عنده، فما هو الشأن في المسائل الفقهية التي اختلف فيها الأئمة. تفضلوا إذن. إذا حضرت ما شاء الله
والمعرفة، فهل هذا من الدين؟
هذا ليس من الدين، بل هو من الاتباع في الدين. أسمع ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه. جاء في سنن الدارمي في السند الصحيح أن أبا موسى الأشعري جاء صباح يوم إلى دار عبد الله بن مسعود عليه السلام فوجد الناس ينتظرونه فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود عليكم السلام. فجلس ينتظره إلى أن خرج فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. انتظر الآن إلى قول لموسى رأيت في المسجد شيئا أنكرته ومع ذلك لم أرى إلا خيرا. كيف هذا؟ قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه. رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا كبروا كذا احمدوا كذا. هذه هي الفرق. قال ابن مسعود لأبي موسى هذا أنكرت عليه؟ قال لا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمين لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ شوف هذه القارورة فيها أبدا شيء ولا مثل هذا ما لا وليد منكم بارد كثير. حسن بس تكمل الرواية هذه. ثم رجع ابن مسعود إلى داره وخرج متقمعا لا يرى منه إلا عيناه حتى دخل المسجد ورأى الحلقات كما وصف له أبو موسى فقال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله إن عبد الرحمن حفظ نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر والذي نفس محمد بيده فإنكم لآجى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة.
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريض للخير لا يصيبه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أخوانا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل. قال شاهد القصة لقد رأينا أولئك الأخوان يقاتلوننا يوم النهروان، أي من أصحاب الحلقات يعني الدراويش الذين يذكرون ذكر المبتدعات خرجوا على علي بن ابي طالب، صاروا من الخوارج، فقاتلهم علي واستأصل شخصهم ولم ينجو منهم الا افراد قليلين. ولذلك البدعه الصغيره تؤدي الى البدعه الكبيره، فهذه الطرق كلها مخالفه لشريعه الله، لان الطريق الموصل الى الله انما هو طريق واحد كما قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقيه نكتفي الان بهذه التمهيده. والسلام عليكم.
الأصل في الطعام،
لا ما في أصل، الأصل في الطعام كالأصل في غير الطعام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الأصل. عليكم السلام. أهلا مرحبا. الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم الحمد لله. قال الله عليه السلام لذكر غلام يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك، وهذا كلام في الطعام لكنه خير، لكن اذا كان الانسان يريد ان يتكلم غير ذلك فالصمت اولى به. يعني 10 دقائق ولا ساعة كثير. أهلا مرحبا كيف حالك؟ لكن هنا ينبغي أن نلاحظ شيء واضح. هل الآن الأذان هو أذان شرعي أم لا؟ لأن الواقع الذي لمسه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد الأعجمية أن الأذان الأوقات الخمس ليس أذانا شرعيا وإنما هو أذان فلكي، والأذان الفلكي يختلف عن الأذان الشرعي كثيرة. ولعل هذه فرصة وفي هذه البلدة المكشوفة التي لم يتطاول البنيان فيها بعد أن يراقب بعضكم طلوع الفجر الصادق، ففي ظني أنكم ستسمعون الأذان أذان الفجر قبل طلوع الفجر الصادق زمان في زمان، لأن هذا شيء جربناه في بعض البلاد وبخاصة البلد التي أنا الآن أسكنها وهي عمان، وأنا أسكن في جبل اسمه جبل هملاك، فأرى طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها في كل يوم، وأسمع بأذني الأذان الذي يذاع هناك من مسجد واحد، فإن من بدع هذا البلد التي تفرد بها دون البلاد الأخرى، والحمد لله تفرد بها لأنها بدعة، أن الأذان هناك يسمونه الأذان الموحد، فيذاع بالراديو فيسمعه كل من قرب وكل من بعد في وقت واحد في كل المساجد، علما أن عمان ما هي كان بعضكم أتاها، فهي بيوت بعضها في وديان وبعضها في سطوح الجبال وبعضها في قمم الجبال، ثم هذه الجبال مختلفة في الارتفاع والانخفاض، ففي مثل هذه البلدة أولا لا يمكن أن يكون الوقت واحدا، فوقت من كان في الجبل غير وقت من كان في الوادي بين الجبلين، أي وقت كان إلا ما ندري. والشاهد أننا نسمع الأذان أذان الفجر ثم نفصل رابط من نصف ساعة حتى نرى الفجر طالع، ونسمع الإقامة من المسجد القريب منا وقت طلوع الفجر تماما، أي إن السنن التي يصلونها قبل الفجر حتما وقعت قبل وقت الفجر، أما الفريضة ففي المسجد القريب مني يقع الحمد لله أو تقع الفريضة في الوقت الأول، أما المساجد الأخرى فيكون قد انتهى. كذلك في سوريا نسمع الإذاعة ونحن نتصحب في عمان وقد صلوا الفجر وبدأوا بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية، هذا من حيث الفجر. أما أذان المغرب فأرى الشمس قد سقط وراء الجبال وأنا في جبل طلع، متى غابت الشمس عمن كان في وسط عمان يعني في الوادي غابت عنهم اليوم؟ مع ذلك فأنا أرى الشمس وأنا في جبل عالي قد غربت بعد ذلك بعشر دقائق إلى اليوم المغرب، التوقيت غير شرعي تماما. ثم علمت بعض ما علمت برسائل معلقة مطبوعة وبعض علمت من الأخبار المسموعة أن في الكويت أيضا يؤذنون الصبح قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، في المغرب أيضا الشيخ تقي الدين جلالي الذي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية له رسالة يقرر فيها أنهم يؤذنون صلاة الفجر قبل الوقت أيضا بهذا المقدار، فأنا أنصحكم أن تراقبوا الفجر عندكم، لأنني جاوبت في بعض البلاد التي تيسر لي، مرة قعدت بناية عالية في مدينة منورة في شهر رمضان قبل سنتين أظن، ونحن صائمون فغربت الشمس وراء الجبل فأفطرت بعد ذلك بعد دقائق أذن المؤذن. وهكذا وهذه جنة وسردة وإن صارت لكن فيها فائدة. فالجواب السابق أن وقت الكراهة في قبل أذان الظهر هو بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، لكن هذا على اقتراض أنهم يؤذنون في الوقت الشرعي وليس في الوقت الفلكي. ومعرفة الأوقات الشرعية أمر سهل، لو أن الناس تعنوا بها بعض الشيء، لأن السلف الأول مع أنهم كانوا أميين أغلبهم لا يقرؤون ولا يسمعون كانوا يؤذنون على الأذان الشرعي. فوقت الفجر واضح، حينما ترون الضوء الأحمر امتد في الشرق من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو معنى قوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان الهلال فإنما يؤذن بليل، وفي رواية: فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ المرضى يرون الفجر قد انفجر وانتشر في المشرق فيقولون: يا عمر المسموم أصبحت أصبحت فيؤذن. أما وقت الظهر فحين تصير الشمس في وسط السماء ويبقى الشاخص المقصود الشاخص الشيء المنتصف، فذلك أن يكون هناك عصا أو شجرة مستقيمة، فهذا يحتاج إلى شيء من المراقبة والدقة. ومن هنا كان ينبغي أن يكون المؤذن موثقا وثيبا، لأنه يلاحظ أن الشمس يتغير ظلها بين قصر وقصر. ما أدري إذا كنتم تلاحظون مثل هذه الأشياء التي هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الشتاء تميل، حينما تطلع تميل إلى الجنوب، أما في الصيف فهي تكاد تكون شاقوليا عموديا مع الرأس ترتفع. عليكم السلام ورحمة الله. والشاهد أن الشمس كل يوم حين تطلع هذا الشاخص أو ذاك يكون له ظل ممتد إلى الغرب.
عليكم السلام ورحمة الله.
وكلما ارتفعت الشمس الظل يقصر، ظل الشاخص يقصر ويقصر ويقصر كلما ارتفع. يعني إذا افترضنا أن طول الشاخص متر، إنما تطلع الشمس من مشرقها يكون طول الشاخص أمتار، بتشوف غبار طويل هكذا. وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، فإذا وخد الظل إلى نقطة لا ترى بالعين المجردة أنه يطول أو يقصر فهذا هو وقت الكرام. فإذا مال الظل قليلا إلى جهة الشرق بالطول طول الظل، فإذا بدأ الظل يطول قليلا وذلك بأن يميل قليلا إلى الشرق فهذا وقت الصلاة، أي زال وقت الكراهة. ثم الشمس تبدأ وتميل سبيل الغروب فيبدأ الظل يطول ويطول، هذا وقت الظهر. متى يكون وقت العصر؟ هذه قضايا تحتاج إلى معرفة بسيطة فيما يتعلق بعلم الفلك أو الجغرافيا. من كان في خط الاستواء حيث يتساوى الليل والنهار، الشمس هناك تكون درجة شاقوليا على رؤوس الناس وليست مائلة إلى الجنوب كما هو شأن في هذه البلاد. هناك معرفة وقت الظهر سهل جدا، إذا ركب الشاخص ظله أي لم يبق له ظل هذا وقت الكرام، هذا سهل. فإذا بدأ يظهر الظل من الجانب الثاني تمام ذلك ذهب وقته الظهر، هذا في خط الاستواء حيث ليس للشاخص في وقت استواء الشمس في وسط السماء ظل. وهذا ملاحظ في الأدوية العادية، مثلا إذا كان هنا بلورة كهربائية وهذا كأس فستنا نرى الظل الكأس ناري ناحر، لكن إذا كان الظل هنا فسنرى الظل هناك، ولما كانت الشمس بالنسبة لما نرى تمشي ونرى الظل يمشي في خط الاستواء في وقت الظهر كما ذكرنا يصبح الشمس فوق الشاخص تماما فلا يبدو له ظل على وقت الكراهة. فإذا بدأ الظل فقد زال وقت الكراهة. أما هنا وفي عمان وسوريا ولكل البلاد الواقعة في الجهة الشمالية فهنا يحتاج الأمر إلى شيء من الدقة. قلنا آنفا إن الشمس حينما تطلع الظل يبدأ يقصر عندما الشمس ارتفعت إلى أن يصبح الظل، هنا الظل لا يزول كما هو الشأن في الخط الاستواء يظل، لكن يستمر في القصر يقصر ويقصر حتى يقف عند نقطة لا نراه يزداد قصورا أو أنه بدأ يطول. حينما نرى الظل قد وقف عن القصور وعن الطول هذا اسمه أي الزوال. هنا المراقبة الآن، إذا كان الشاخص متر كله في يوم يجب أن نأخذ كل يوم أو كل كم يوم يجب أن نأخذ هذا الطول ونفترض أن طوله ربع متر، الربع متر حينما يزيد ربع سنتي واضحا دخل وقت الظهر. متى يصير وقت العصر؟ يجب ان يكون في بالنا ان ظل الزوال ربع متر، حينئذ من رغم راقب هذا الدم الذي بدأ يميل نحو الشرق، فإذا صار ظله هذا الشاخص مترا زائد ربع متر فهذا هو وقت العصر. بعض العلماء يقولون وقولهم خطأ، إذا صار ظل الشيء مثليه يعني مترين زائد ربع متر هذا وقت العصر، أما وقت غروب الشمس هو واضح وقت المغرب كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ووقت الغروب واضح، طيب وقت الإنشاء متى؟ هنا أيضا في إخلال كبير بالنسبة للرجميات أي التوقيت الفلكي. وقت الإنشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، إن كان أحدكم يوما ما رأى الشمس حينما تغرب فسيرى في المغرب الشفق الأحمر يمتد من الشمال إلى الجنوب، ثم يبدأ هذا الشفق بالغروب أيضا، فإذا ما غرب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذه هي المواقيت الشرعيه، فمراعاتها بالنسبه للمؤذنين الشرعيين وليس الموظفين، موظفين ياخذون عشاءات ويؤذنون حسب التوقيت الفلكي وانتهى الامر، بينما المؤذن له وظيفه يؤديها كالامام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فارشد اللهم الأئمة واغفر للمؤذنين. لكن مع الأسف جاء دور على المسلمين أصبحت الوظائف الدينية كأي وظيفة غير دينية، وظيفة إدارية مثلا أو صناعية أو مهنية صارت السلام عليكم ورحمة الله. صارت الوظائف الدينية كغيرها تؤدى كوظيفة ولا يرعى فيها حدود الشرع. فأظن الآن انتهى الدور بالسؤال.
بالنسبة للأذان الفجر يا شيخ، ما لاحظ عليك التسويف في الأذان الأول وفي الثاني، لغي الثاني و وعوض عنه
بالتسويق
فيه.
نعم.
وهذا
مخالف شرعي تدخلت في الكتاب. هو الكلام. الشرح
يعني
مفصل
يا
شيخ.
هذا
النقطة.
هذه
النقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في هذه المسألة كتابة ومحاضرة وبخاصة في هذه السفرة تكلمنا عليها في كثير من البلاد التي خطنا فيها، لكن لا بأس من التذكير بحديثين اثنين لا معارض لهما، وعليها تقوم هذه المسألة رفقا لهما، وما خالفهما فيكون مخالفا للشرع وهو البدعة بعينها. عليكم السلام. لقد جاء في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان، هذا الأذان المعروف اليوم في تربية التكبير، علمه شيئين اثنين، تميز تعليمه على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. الأمر الأول حيث علمه التربية، التربية في الشهادتين، فإذا قال أو إذا وصل المؤذن إلى الشهادتين يتلفظ بهما سرا فيقول في نفسه مسمعا لذاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا يأكل شيئا من الوقت يتنبه السامعون ويتساءل الجاهلون ماذا زهى ماذا أصاب المؤذن حيث سكت هذه السكتة الطويلة وهو في الحقيقة لم يسكت وإنما تشهد الشهادتين سرا. فإذا انتهى رجع لذلك سمي تريان فيرفع صوته ويعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا اسمه تريع. وحديث أبي محذورة استقل وانفرد بهذه الفائدة. والفائدة الأخرى أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من تعليمه الأذان بثمانه قال له فإذا أذنت الأذان الأول في الفجر فقل بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ثم يتابع بقية الأذان. الشاهد إذا أذنت الأذان الأول في صلاة الفجر. هذه الفائدة الثانية فرد بها حديث أبي محذورة. له شاهد في سنن البيهقي الكبرى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول لصلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. مع الزمن أميتت هذه السنة وغيرت وبدلت. في كثير من البلاد لا يؤذن للأذان الأول إطلاقا أذان الفجر كبقية صلاة الخمس أذان واحد في كثير من البلاد. في بعض البلاد يؤذن أذان أول للفجر لكن بين أذانين وقت طويل أو ساعة من الزمن وهذا خلاف السنة. قد جاء في صحيح البخاري لما ذكر حديث بلال الذي ذكرته آنها لا يغرنكم أذان بلال بعدين يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وكان بين أذانيهما ما ينزل هذا ويصعد هذا يعني ينزل حتى يؤذن أذان أول وهو بلال ثم يصعد ابن عمر بيؤذن الأذان الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي تشريع الأذانين والمؤذنين فائدة هامة جدا تفوت هذه الفائدة بمخالفة هذه السنة. الصلاة خير من النوم واضح بالبلاغة أنه خطاب للنائمين وذلك لا يكون إلا في الأذان الأول لأنكم علمتم أذان الأول وأذان بلاد. لماذا يؤذن؟ ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. الآن نقلت هذه الجملة الطيبة إلى الأذان الثاني حيث الناس كلهم أيقاظ وليس فيهم نائم إلا ما شاء الله من الكسالى او المهملين او المرضى. هذه الفائدة الاولى. والفائدة الاخرى من يكون مؤذن الاذان الاول غير مؤذن الاذان الثاني، ان صوت كل منهما يختلف عن الاخر، فيكفي ان يكون ايقاظا وتنبيها ولو لم يسمع النائم جملة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فسيعلم إن كان هذا هو الأذان الأول أو كان هو الأذان الثاني من تغير صوت المؤذن. لذلك من السنة أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني، كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قصة هذه الزيادة كيف غيرت وبدلت. فالسنة أن يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم إيقاظا للنائمين، ومن البدعة أن نجعل هذه الجملة في الأذان الثاني والناس إنما هم مستيقظون.
مثل ما
يكتب الطالب علم في قراءة يعني. تكلمنا كثيرا أصحاب كلامه في هذا ممجوجا، تسمعون أشوفها إن شاء الله. غير
قبل قراءة مثل الضوء ورد أربع قاعدة صلى
الله عليه وسلم في
حضارة الشمال كيف الوراد؟ ورد حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم من قبل الزوال مصلى أربع قاعدة بتشاعر واحد تسع حضارة السماء وكذا.
قبل الزوال؟
قبل
الزوال من يا ابني؟
قبل الزوال كبير يعني مو وقت الزوال.
ما في الا صلاة الضحى.
فقط.
بس.
والاجر هذا؟
وصلاة الضحى نعم.
وهذا الاجر هذا؟
الاجر اللي ذكره.
وهو؟
تسع حضارة السماء وفي ذكره.
هذا هو يمكن هذا الحديث بعد الاذان. بعد الاذان مش قبل الزوال.
بعد الزوال. ضمن يعني.
نعم. نعم
يخطط فيها سنة الظهر أربع
إيه؟
وهل هي محددة بالتشهد؟
محددة بالتشهد؟
تشهد واحد أقول
لا ساعة ركعات يقرأ ست
منها أربع ركعات
أربع ركعات
أربع ركعات
هي أربع ركعات في بعض الزوال وهي قبل قرب الظهر وليس قبل الزوال. إما بتشاور واحد أو بتشاورين بتسليمتين.
يعني نهاية
لا هنا شيء متعلق باختلاف الفصول. يعني عندما يستوي الليل والنهار يكون الليل 12 ساعة، في هذه الحالة يكون النصف في الساعة السادسة، لكن قد يطول الليل وقد يطول النهار فلا بد من شيء من الانتباه والحجاب. يعني مثلا اليوم الشمس تغرب عندكم ساعة كم؟ ستة ونص. ستة ونص. طيب إذا غربت الشمس في الساعة السادسة والنصف معناها بدأ الليل. متى يكون الفجر؟ خمسة ونص. خمسة ونص معناها 11 ساعة. إذا تأخذ نصف الإذاعات خمسة ونص، فإذا أضفت خمسة ونص على ستة ونص شو بصير؟ 12. لكن هذا مش ثابت، هذا إما يزاد فيه أو ينقص منه على حسب تقدم الغروب وتأخره. هذا منطقة بالبيت، هذا شيء غير ثابت إنما هو متحرك كأذان المغرب كأذان الفجر تماما. والنص في هذا صريح أن وقت العشاء هو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
أو قال في الصلاة قال وقت صلاة الإنشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل فعليك بقى أيها المؤذن أن تراقب هذا، أو أنت أيها الإمام، أو أنت أيها المسلم بصورة عامة إذا مريد بتأخير الصلاة فلا يجوز أن تؤخرها إلى أكثر مما بعد نصف الليل. إذا كان مقصود من الغروب يعني مجرد الرواية فالجواب نعم، أما إذا كان مقصود هل صحت كما يبدو لي فما صح. كل ما جاء في ذلك حديث يرويه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف جدا، إذا كان النصف من شعبان تقوموا ليلها وصوموا نهارها، أين الله عند وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب، هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز الاحتمال به ولا إخراج حكم حكم منه، فبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ما يعارض مثل هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فأكثر الناس الذين يتقصدون قيام النصف ما يصومون إلا النصف، والرسول يقول إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا يشرع إذا أن يتقصد المسلم النصف من شعبان بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقيام شعبان أو قيام النصف من شعبان يجوز لمن كان له عادة من صيام، كان يصوم يوم يفطر يوم فجاء يوم النصف يوم الصيام فهذا يجوز، أو يريد أن يصوم شعبان كله فله أيضا أن يصوم النصف، أما أن يتقصد صيام النصف هذا ليس بالأمر المشروع. هذا حديث صحيح ولا يصح في بيت نصف إلا هذا، فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو لمشاهد، معنى النزول إذا معنى النزول في أحاديث متواترة يعني ربنا عز وجل ينزل في كل ليلة، لكن نزوله تبارك وتعالى لم يتنصب مقرون بقوله في آخر الحديث فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد.
شوف القلع
هذا سؤال طيب، يبتلع الحديث الذي هو سأل عنه هو باللفظ الذي ذكرته، يبتلع الله ليلة النصف من شعبان إلى عباده فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. أحسنت وجزاك الله خير. كيف؟
أتحقق أن الجلد الأول فقط.
نعم.
ما كملت. لماذا للكتب ويكتب بعد نقرأ جزاك الله عنه
أنا لماذا لم أكمله؟ هذا يعود إلى ظروفنا العلمية الكثيرة التي تحيط بنا. أما ننصح نعم ننصح بخلاف هذا الكتاب، لأنه بالنسبة للزمن الحاضر أنسب كتاب من حيث شوية أسلوبه وتمويبه، وإن كان المؤلف
ليس يعني كغيره من علماء المحققين كالصنعاني والشوكاني وغيرهما فضلا عن ابن تيمية وابن القيم، لكن لا يوجد الآن ما ننصح به إلا هذا الكتاب، وإلا كتاب الروضة النبوية شرح الدورة الربعية لصديق حسن خان، فهو متن وشرح وأسلوبه على الطريقة القديمة، بينما أسلوب سيد سابق أسلوب يعني سمح وسهل، لكن صديق حسن خان أعلم منه وأقرب إلى السنة الصحيحة من كتاب فقه السنة، وقد كنت ذكرت القول في الكتاب في مقدمتي لتمام المهمة في التعليق على فقه السنة، ومما كنت ذكرت هناك أنه كثيرا ما ينقل الأقوال في مسألة واحدة ثم يدعها كما هي فيحاول القارئ فيما هو الصواب من هذه الأقوال المختلفة، ذلك لأنه لم يتيسر له البحث الدقيق ليرجح أي من تلك الأقوال، بينما أنت الشوكاني وصنعاني وصديق الأنصاري في الغالب لا بد ما يذكر رأي واضح من تلك الأقوال. القبصرة بن الجوزي ما أعرفه في إيش القبصرة؟
في عن بعض الشهور كده كده عن بعض كذلك يعني يجيب حاجة إسرائيلية أو حاجة ربما ما تكون يعني حقبة.
أنا ما اطلعت على هذا الكتاب، بس كتب ابن الجوزي خاصة ما كان منها الوعظ والأخلاق ونحو ذلك، هو سبحان الله متساهل في إرادة الحديث الضعيفة وبعض الموضوع على خلاف سمعه في كتابه الموضوعات، فهو في هذا المجال له شخصيتان. في كتابه الموضوعات فهو متشدد جدا في نقده للأحاديث حتى وصل نقله إلى الحكم ببعض الأحاديث الصحيحة بالوضع، تعقب العلماء فيها تعقبا قويا بل قاسيا. أما في كتبه الأخرى فهو على النقيض من ذلك، حيث أنه يتساهل فيذكر الأحاديث دون تخريج لأنه يذكرها من حوله، ولذلك يقع في كتبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لا يجوز روايتها لضعفها. إذا قرأ الإنسان كتابا من جوزي فينبغي أن يكون على حذر من هذه الناحية. كتاب مثلا معروف وهو مفيد جدا تلبيس البيش أو نقد العلماء، فهو مفيد جدا من ناحية النقد، لأن العلماء كثير من الناس لا يجبر أن يتوجه إلى نقدهم لأنهم هم القدوة، لكن إن كان عالما فعلا كابن الجوزي فهو باستطاعته أن يكشف عن بعض انحرافاتهم، فمع قيمة هذا الكتاب تجد ذيول الأحاديث كما يقال لا سنان لا ولا خطاب. وقد كان أحد أخواننا في دمشق قام بالتعليق على هذا الكتاب، واسم صاحبنا هذا خير الدين المولي، فيستفاد من الطبعة هذه لحديث الديس لابن الجوزي. نعم هو تلبيس الديس بتعليق خير الدين الوالي. نعم
شخص تفسير القول في حجية الحديث المرسل.
نعم الحديث المرسل معلوم تعريفه عند علماء الحديث لأنه هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء قديما في الاحتجاج بالحديث المرسل، وجمهور علماء الحديث أنه لا يحتج بالحديث المرسل لجهالة الواسطة بين